نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمامان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد في مسنده: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه اللفظة إسنادها حسن. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ أن النفس البشرية إنما ركز الله فيها العمل مقابل الأجر، فإن الناس في فطرتهم أنهم لا يعملون شيء، وإن عملوا لا يصبرون على هذا الشيء إلا إذا نصب أمامهم الأجر. وهذا معتقد أهل السنة. لذا تجد الصوفية وغلاة الصوفية كمثل رابعة العدوية، وهي امرأة كما قال عنها الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، ذكر أربعة رواة وهم من أضل خلق الله. قال بعد أن ذكر ثلاثة، قال: ورابعتهم من الزنادقة رابعة العدوية. فرابعة العدوية امرأة من أضل خلق الله، ليس كما يفهم كثير من الناس أنها من العابدات القانتات، بل إنها امرأة من غلاة الصوفية. هذه المرأة اشتهر عنها من كلامها: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فعذبني بنارك. طبعا هذا الكلام لا يقوله إلا هؤلاء الزنادقة. لما؟ لأن الله عز وجل قال: يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون، جزاء
بما كانوا يكسبون. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فركز في الفطر فقه الأجر، وفقه الأجر هذا يحتاج إلى دراسة. أننا عندنا عامية في فقه الأجر، لذا نصب النبي عليه الصلاة والسلام أمام الحكم أجرا، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فقيد الصوم بقيدين، بوصفين: أنه إيمانا وأنه احتسابا. الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيما إنسان حريص على أن يلقى الله عز وجل، حريص أنه يرجو رحمته، حريص أن يرى وجهه سبحانه وتعالى، حريص أن يكون في الجنة مع النبيين، ينبغي أن يفقه هذا المعنى. علماء الأصول يقولون: إذا ثبت الأجر وقيد بوصف يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. يعني إن لم نصم رمضان إيمانا واحتسابا إذا ليس هناك هذا الجزاء، ينتفي الجزاء، ألا وهو المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. إذا هناك قيود، وهذه القيود لها هذا الأجر، إذا ينبغي أن يصام رمضان ليس كما يصام كل عام، لأن هناك قاعدة سنأتي عليها أيضا، ألا وهي بأن العادات بالنيات تنقلب عبادات. ولكن ينبغي أن تفقه أولا هذا، أنه إذا قيد الأجر بقيود يثبت أجر بثبوتها وينتفي بانتفائها. لو صمت إيمانا واحتسابا تحقق الأجر، إن لم يصام هذا ليس هناك أجر، بمفهوم المخالفة. القاعدة الثانية أنه مع المغفرة، وهذا من الأعمال النادرة التي معها المغفرة ومعها أجر مقابل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وقال الله عز وجل، هذا يسمى بالحديث القدسي، أي أن النبي يرفع الكلام إلى رب العالمين. وقال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان يفرحهما، يفرح بفطره وفرحة عند لقاء ربه. لاحظ هذا الحديث أيضا، لأنه نصب أمامه الأجر. الحديث الماضي نصب أمامه أجر لكن بمغفرة الذنوب، وهذا نصب أمامه أجر برفع الدرجات لكن الأجر مبهم. يعني انظر للحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وقف، ما معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ أليست الصلاة والزكاة والحج أيضا للملك سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، ولكن لماذا قال هنا كل ابن عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى قال لأن الصوم العبادة الوحيدة التي لا يستطيع المرء أن يرائي فيها، لا يستطيع. ممكن الصلاة ترائي فيها، ممكن الحج ترائي فيها، ولكن الصوم لا تستطيع. لما؟ ممكن تدخل في أي مكان متشرع وانتهى الأمر على ذلك، ولكن الصوم ما الذي يصبرك سواء كنت وحدك أم أمام الناس؟ لا تستطيع، وقد ينسلخ جلدك، قد لا تستطيع أن تشرب شربة ماء، وقد تكون مشرفا على الموت. لماذا لا تشرب حتى ولو وحدك؟ لا يراك أحد، تقول لا ما أستطيع. هذا هو. فالصوم العبادة الوحيدة الذي لا يستطيع المرء أن يرائي فيها، لذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الوقفة الثانية في هذا الجيء أن الله لم ينصب له أجرا معينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فهنا الأجر معلوم، الأجر بمغفرة الذنوب، لكن رفع الدرجات مبهم. لا أدري هل لك 1000 حسنة، 1,000,000 حسنة، لا تدري، لا أعرف. أبهم الأجر. علماء الأصول يقولون إبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء. إذا أبهم الأجر لم يبين لك، هذا فيه دلالة على عظم هذا الأجر. كأنك تقول مثلا لابنك اعمل الشيء الفلاني، ولو عملته أنت ما تعرفش أنا هعمل معك إيه، لم تعين له أجرا. ما قلتلوش مثلا هجيب لك كذا أو هجيب لك كذا، لو قلت له هذا الأمر لارتاح، ولكنك أبهمت الأجر. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء المرتب على هذا الفعل. لذا قال الله عز وجل عن القوامين في الليل ما بين لهم أجرا، فقال فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. ما تعرفش، لا تعلم نفس، نكر في سياق النفي تفيد العموم. لا الأنبياء ولا الملائكة المقربين يعرفون أجر هؤلاء الذين يقومون في الليل، لا يعرف أحد أجرهم ولا الملك الذي يكتب. لما؟ لأن الأجر هنا أبهم، لأنه قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما؟ قال جزاء بما كانوا يعملون. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لم يبين أجرا. إذن القاعدة إبهام الأجر، عدم بيانه فيه دلالة على عظم الجزاء، كما قال الله عز وجل عن الذين يخرجون قاصدين مرضاته سبحانه وتعالى، سواء كان في طلب علم، سواء كان في أي عمل له. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولم يبين له أجرا، فقد وقع أجره على الله. ما قال له كذا وله كذا وله كذا، وإنما هنا أخفي الأجر. فإخفاء الأجر وإبهامه دلالة على عظم هذا الجزاء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يبين له أجر فهجرته إلى الله ورسوله. ولما كان الثاني هجرته إلى دنيا حقر الأمر، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه حقر الجزاء لحقارة الذهاب والقيد والوصف. فقال هنا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هناك بعض النصوص بيّنت قيودا، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام المنذري وذكره في صحيح في الترغيب والترهيب من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال من صام يوما شديد عطشه أروى الله عطشه يوم القيامة. هذا أجر مقيد. قال أبو موسى: فكنت أخطر يوما، أخطر يوم شديد بأسه شديد حره كأن جلدي ينسلخ منه فأصوم، رجاء لهذا الحديث. ده كان بيختار اليوم الذي فيه الحر الشديد كأن جلده سينسلخ. لما؟ لأنه نصب أمامه هذا الجزاء، أروى الله عطشه يوم القيامة. لما؟ لهذا الفعل، فقه الأجر. لذا إبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، مع أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه في صومه في اليوم الشديد أروى الله عطشه، بعد كل هذا له جزاء لا يعلمه إلا الله. لما؟ بيّن الله ذلك. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الطعام والشراب هذا المباح، زوجته أمامه وما يستطيع أن يقترب منها، الماء أمامه، كذا الطعام، ولا يراه أحد إلا الله ويمتنع عن ذلك، وقد يشرف على الموت ويمتنع عن ذلك. لما؟ للاحتساب الذي سنذكر. القاعدة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد الإمام أحمد وما تأخر، لا تفهم أنك إن صمت رمضان بدون هذا القيد الذي هو إيمانا واحتسابا تتجرأ وتقول غفر لنا. لا، لما؟ الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. انتبه معي، ما معنى الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا هو الجزاء في هذا الموطن، لكن هذا معلق بشروط وموانع، أشياء تفعلها وأشياء تتركها. هذه الأشياء إن فعلتها وهذه الأشياء إن تركتها ثبت الأجر، فالأجر لا يثبت إلا بالشروط الفعلية والموانع التركية. مثلا، هذه قاعدة في غاية الأهمية، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن الجنة معلقة بأن الرجل يدخلها إذا ثبت عليه الشرط أن مات وقال لا إله إلا الله. لكن ليس هذا كافيا، لابد من انتفاء موانع أخرى، لأنه الرجل قد يثبت عنه الشرط يقول لا إله إلا الله، ولكن الرجل قد يكون لا يصلي، إذا ثبتت موانع منعت هذا الفعل ألا وهو دخول الجنة. قد يكون شارب للخمر، زاني، داعر، حرامي، سارق، فاسق، ارتكب شركيات، فهذه موانع منعت منعت هذا الحديث ألا وهو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم لا إله إلا الله إذن إثبات الشروط، لكن ينبغي من انتفاء موانع. كم من إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يفعل نواقض للإيمان والإسلام، إذن هناك موانع، فلا بد حتى يتحقق دخول الجنة الذي في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى يتحقق دخل الجنة هذه لا بد من الشرط أن يقول لا إله إلا الله، ثانيا من الموانع ألا يفعل هذه الموانع. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات ليلة الجمعة عصم من فتنة القبر، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. طيب ممكن رجل يموت ليلة الجمعة فعلا، هل معنى ذلك كل من مات ليلة الجمعة يثبت له هذا الحكم الذي هو عصم من فتنة القبر؟ لا بد من الشرط وانتفاء المانع. يعني قد يموت رجل ليلة الجمعة ولكن عنده موانع تمنع الحكم بمسألة فتنة القبر ويفتن في قبره أيضا. لما؟ لأن هناك موانع. قد يموت ليلة الجمعة والرجل لا يصلي، ما كان يصلي، كان زانيا، كان يفعل موبقات، كان يفعل كبائر، إذن مع وجود الموانع لا يتحقق عليه قوله عليه الصلاة والسلام عصم من فتنة القبر. وإن مات ليلة الجمعة حتى يثبت فيه في هذا الشخص أنه لا يفتن في قبره فلا بد من الشرط أن يموت ليلة الجمعة، ولا بد ألا يأتي بهذه الموانع، هذه المعاصي والكبائر. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فممكن يحسن إلى ابنتين ولكن مع ذلك لا يتحقق فيه أن يكون هذا ساترا له من النار، بل قد يعذب. لما؟ لأن هناك موانع كان يفعلها، فحتى يتحقق فيه كن له سترا من النار لابد من الشرط وانتفاء المانع. الشرط يحسن إلى البنات في الرباية والتربية والرعاية والعناية، وأيضا ترك الموانع، ينبغي ألا يأتي كبيرة، وإن فعل معصية يتوب ويرجع. إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. كثير من الناس لا يذكر إلا الشرط فقط، فيقول لو فعلت كذا يكون لك كذا، وينسى الموانع. لذا لو أن إنسان صام هذا الصيام، وهذه المرتبة الثالثة الرابعة، هذا الصيام لابد له من شرط ومانع. لذا القاعدة الرابعة التي نتكلم فيها ألا وهي أن النيات تكسب العادات عبادات. كثير منا كل عام إذا جاء عليه رمضان، غدا رمضان، نتصح ويمسك عن الطعام والشراب ويفطر عند المغرب، ثم بعد ذلك يفعل كل شيء ما كان يفعله قبل رمضان، ليس عنده ساتر ولا حاجز عن المعاصي. لما؟ لأن القلب اكتسب عادة أنه إذا رأى أباه وأمه وإخوانه وأصدقائه يصومون فيصوم معهم عادة. ولكن المسلم إنما ينبغي أن يفعل هذه العادات، إنما يقلبها عبادات، إنما تصوم إيمانا لأن الله أمرك بذلك، وهذا له عائد. إذا صمت لأن الله أمر بذلك فستصوم كما أمر بذلك، وستصوم كما صام نبيك كذلك. كثير من الناس إنما يصوم وتجده في يومه كأمس، كل موبقات يفعلها، أي شيء يفعله، وإنما يمسك طعاما وشرابا فقط. لما؟ لأنه ما صامه إيمانا، لأنه حتى تصوم إيمانا ينبغي أن ينعقد قلبك على أن هذا الصوم لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب فرض، فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. هنا يبدأ صومك صحيح، أن تصوم إيمانا. لما؟ لأن الله أمر، ولأن نبيك أمر. والصيام هذا من جحده وأنكره كفر بالإجماع. إذن أنت ما تصوم لأن أباك وأخاك وأمك وأصحابك يصومون، لا، وإنما تصوم لأن الله كتب ذلك. سيأتي على الناس زمان لا يقال في الأرض الله كما في الصحيحين، فلو لم يوجد في الأرض إلا أنت تصوم أيضا. لما؟ لأن الله كتب عليك. هذا هو معنى إيمانا. فلو أنك اعتقدت كذلك فستنطلق من هنا للمرتبة الثانية، ألا وهي أنك تصومه احتسابا. وهنا وقفة، ما معنى احتسابا؟ لأن احنا قيدنا قيد أن الأجر المنوط في الصيام لابد له من كلا الوصفين، الإيمان والاحتساب. الاحتساب أتى من الحسبة، أي من التصبر على الشيء. في رمضان صبر على أشياء وصبر عن أشياء. صبر على أشياء إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية. لاحظ الحديث الذي ذكرته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: فإن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذه أمور تسمى بالأمور الحسية، الطعام، الشراب، الشهوة. هناك أيضا أمور معنوية كترك المعاصي. لذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب عمر، وهذا مذهب علي بن أبي طالب، وهو مذهب أنس، أن من تعمد المعصية في نهار رمضان بطل صومه. وهذا في الحديث الذي رواه الجماعة إلا النسائي ومسلم من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الزور هو الباطل، كل شيء باطل يسمى زورا. فمن لم يدع القول الباطل، القول الزور أو العمل به، فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن غفر له ما تقدم من ذنبه وأنا أجزي به، هذا الأجر كله منوط بهذا. فليس معنى الصيام فقط بأنك لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي زوجتك، بل هناك أمور أيضا وجب عليك أن تدعها، ألا وهي كل معصية أو قول زور أو عمل به تدعه، وهذا صعب، صعب على النفس. لذا تجد كثير من الناس لا يأكلون ولا يشربون، ولكن تجدهم السباب والشتيمة والقذف واللعن والصخب وعلو الصوت والرفث. لذا النبي عليه الصلاة والسلام أكد أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس. لا، نهي. الرفس هو القول، كل قول سوء، فلا رفس ولا يصخب. وإن شاتمه أحد أو سبه فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. لما؟ أي لا تجيبه بالجهل الذي فعل. هذا صعب على النفس، صعب على النفس أن إنسان يعتدي عليك ثم أنت لا تقابل هذه الجهالة، هذا صعب. ولكن هو الاحتساب، احتسابا. لذلك تصبر على أشياء، ألا وهو الصبر على الطاعة في هذا اليوم، الصيام لأنك غير معتاد عليه، تصبر على القيام لأنك غير معتاد عليه، تصبر على الصلاة وعلى وقتها لأنك غير معتاد عليه، تصبر على أمر القيام خلف الإمام لأنك غير معتاد عليه. فالنفس، وهذه مرتبة أخرى سنتكلم فيها، صعب عليها في أول الأمر أن تمكنها من الطاعة إلا بالصبر. لذا قال الله عز وجل مبينا أمر الاحتساب في الطاعة، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي. ما معنى واصطبر أو الاحتساب؟ نذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيمانا واحتسابا. النفس، أرجو التنبيه، الانتباه، نفسك التي بين جنبيك، العلماء حينما يعرفون أمر العبادة يقولون هو كف النفس عن الشهوات. كف النفس عن الشهوات هذا أمر صعب لا يفعله إلا. لذا نصب الله بينك وبين الجنة شيء اسمه النفس. قال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبينك، بينك وبين الجنة صخرة اسمها النفس. هذه الصخرة ينبغي أن تتفتت، صعب أن تفتتها. لما؟ سؤال وجواب حتى تعرف هذا جيدا. هل رأيت يوما طفلا صغيرا يضرب، يضربه أباه وتضربه أمه كي يلعب؟ الجواب لا، ما رأينا أطفالا يضربون كي يلعبون، إنما يضربون حينما
تمنعهم عن اللعب. فعند الكف عن اللعب يصرخ، تجد الطفل يصخب ويصرخ ويبكي الليل والنهار بالدمع المهين. لما؟ لأنك منعته عن اللعب. يقول لك طب اصبر شوي، طب العب شوي، لا خلاص انتهينا اللعب، طب 5 دقائق، طب 10 دقائق. كأن هذا فيه نجاته. متى يبكي؟ حينما تمنعه من اللعب. هذه هي نفسك، نفسك حينما تكفه عن اللعب وعن الشهوات. تحب الأكل، المية، الشرب، مش ممكن أنا واخد أن أنا أفتح التلاجة وأجيب المية واشرب، أنا أخذت على ذلك. هنا لا، كف النفس عن هذا الأمر، النفس ستصرخ. أول أيام هكذا، ولكن نفسك على ما تراودها. إن عودتها الخير اعتدت، وإن عودتها الشر فعلت. فنفسك على ما تعودها. عودتها النوم نامت، عودتها أن تقوم في الفجر قامت، عودتها الانكباب على طلب العلم انكبت، عودتها كثرة الطعام والشراب تعودت، عودتها على المعاصي تعودت، عودتها على الطاعات تعودت. نفسك هكذا، ولكن عند الطاعة تصرخ. ليه؟ لأنها مفطورة على اللعب. إيه مولود كده؟ فحينما ولدت أول شيء تفعله حينما تقف على قدميك تجري وتلعب وتمرح. هذا هو الأصل فيك، الأصل فيك أنك تحب اللعب، تحب ضياع الوقت، تحب الشهوات، تحب الأكل، الشرب، اللعب، ضياع الوقت، الجلوس مع الأصحاب، الضحك، كل شيء فيه مرح، أنت بتحب ده. لما؟ هذا مركوز في النفس. ولكن النفس عند الكف عن هذه الشهوات التي أنت أصلاً هي في فطرتك تصرخ. لذا هنا علق الأجر العظيم بقوله احتساباً. لما احتساباً؟ لأن النفس لا تستطيع ترك الطعام ولا الشراب ولا أمر الزوجة التي هي حلاله، ولكن احتساباً امنع، كف نفسك عن هذا حتى يكون لك هذا الأجر. وهذا الأمر له حكمة، له حكمة. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ليست المقصد وليست الحكمة من الله عز وجل أن تمنع أنت عن الطعام والشراب، لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يعني حينما تذبح أنت يوم الأضحى هل الله يناله شيء؟ لو أن أهل الأرض وقفوا جميعا على صعيد واحد فسأل كل مسألته لم ينقص ذلك منكه شيء سبحانه وتعالى. لو الأرض جميعا كفرت بالله الله عز وجل يكبها في النار ولا يخاف عقباه. فالله عز وجل إنما أمرك بالمنع والكف لعلم ولحكمة. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعل. هذه تسمى العلة الحكمية، لعلكم تتقون. إذن الحكمة من ذلك هو نفسك أنت، أن بعد رمضان تكون نفسك روضت على الطاعة، صار الأمر سهل جدا أن تقوم في صلاة الصبح في وقت، في الفجر تصلي مع الناس في جماعة، صار يسير جدا، صار سهل جدا أن تقرأ القرآن، ليست بصعوبة كما كان أول مرة صار سهل جدا عندك الطاعة، ليست صعبة جدا. بعد رمضان إذا رأيت نفسك سهل أمر الطاعة عندك فاعلم أن الحكمة قد تحققت فيك، ألا وهي لعلكم تتقون. ولكن انظر إلى أغلب الناس بعد رمضان، لا بعد رمضان، لا، أول يوم من أيام عيد الفطر، السؤال: لماذا الناس في أول يوم من أيام العيد يتغيرون؟ أنت ليه بتتغير؟ لماذا تتغير في أول يوم؟ لماذا تتغير بعد الإفطار؟ السؤال: لماذا تتغير بعد أول يوم من أيام العيد أو بعد الإفطار؟ عندنا أناس في أول يوم بعد الإفطار يجد يتغير تماما. السؤال: لأنهم لم يفقه معنى إيمانا واحتسابا. نفسك تحب قبل رمضان إنها تسمع المسلسل الفلاني، الفيلم الفلاني، أنا مشغف بذلك، شغوف. في ناس بتجيب الجرايد عشان تعرف المسلسل ده الساعة كام وده الساعة كام، والفيلم ده الساعة كام، والمسرحية دي الساعة كام، والمسلسل ده بعد ده وده بعد ده وده بعد ده، يعدون لك. ناس تحب هكذا، نفسها هكذا، لكن أنت في رمضان إيمانا واحتسابا، بعد رمضان تكف نفسك عن هذا كله، صار سهلا. ولكن هم يريدون منك ألا تنشغل بطاعة، من مسلسل يسلمك لمسلسل، من فيلم يسلمك لفيلم، لا تستطيع أن تلتفت. ولكن أنت مسلم، رجل قوي، إيمانك راسخ، كل هذه الأمور أنت تعلم حينما دخلت رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا على الطاعة واحتسابا عن المعصية، أبتعد عنها تماما. طب أنا نفسي في المسلسل ده، طب هو بس المسلسل ده بس وخلاص، مش هتفرج على حاجة تانية. هنا يأتي الاحتساب: غفر له ما تقدم من ذنبه. طب يعني، طب هذه فقط احتسابا، طيب أشاهد ده فقط، طب أروح الخيمة الرمضانية دي بس، الكورة، يبدأ دورات الكرة. أنا لا أدري والله يا جماعة، عندهم السنة كلها، يأتي في رمضان أفضل مسلسل، أفضل أفلام، أول مسلسل يعرض، أول فيلم يعرض، ماتشات كرة ودورات رمضانية، دورات مش عارف إيه، خيمة رمضانية، مسلسل، فيلم، مسرحية، وا وا وا. لذا ماذا؟ ما هذا؟ شهر أقام الدنيا وما أقعدها، لأنهم يريدونك أنت في الأول والآخر. هو تعبان ليل النهار يعني من أجلك أنت. إن الذين يحبون، بيحب، عنده شغف في إضلالك، عنده نهم أن يضلك، أن يبعدك عن أنك تقرأ قرآنا أو عن أنك تقيم ليل. عندنا أناس يتركون القيام خلف الإمام ويجلسون على المقاهي يضحكون ويلعبون، ونسي هذا إيمانا واحتسابا. مسكين، كل هؤلاء يعدون لك أنت، ولكن عند احتسابا تبتعد، نفسك تنقطع. كف نفسك عن هذا. نعم نفسك تريد، نعم، لأنك أولا ما فعلت هذا قبل ذلك، ولكن أول مرة تنقطع عن هذه الأشياء احتسابا، لأنها تريدك بعد رمضان على ما فعلت في رمضان. هذا هو المراد، هذه هي الحكمة. فالاحتساب الصبر عن المعصية، والصبر على الطاعة. إنما الصبر بالتصبر. أول ما تصلي ركعتين، أول ركعتين أو أول أربع ركعات، تجد نفسك ما تخرج بقى خلاص كفاية كده الحمد لله. أنت كنت بتصلي العشاء أصلا، ده أنت صليت العشاء في المسجد وجماعة احمد ربنا. لا ترضي نفسك، إياك. أكبر مدخل للناس من إبليس الترضي على النفس. أنت كنت بتصلي العشاء في بيتك، بتصلي في المسجد الحمد لله يا أخي، يلا بقى بر، صبر نفسك، لا هصلي مع الإمام. أول ركعتين أربعة تجد نفسك تغلي كأنك جالس على صفيح ساخن تريد أن تقوم، صبر نفسك احتسابا. هذا هو قيام الليل، صيام النهار. هناك رجل ما كان يستطيع أن يتفوه كلمة فيه، أريد أن آخذ حقي، احتسابا اصبر، ابتعد عنه، استغفر الله، ابتعد عنه، إني صائم. هذا هو أول يوم، الثاني، الثالث، الرابع، سيصير الأمر عندك سهلا بعد ذلك. سؤال: لماذا الناس في أول يوم من أيام رمضان أو الثاني والثالث تجد المساجد تعج بالناس؟ بل المساجد ليس فقط، بل نجعل الناس يصلون في الخارج، ليس هناك مكان. ثم بعد النصف الأول أو الثلث الأول من رمضان تجد الناس يقلون. انظر للناس في القيام، تجد الناس يقلون 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 يقلون، حتى يرجع الناس في آخر رمضان هم الذين كانوا يصلون قبل رمضان. ما السبب؟ السبب أنك ما صمته احتسابا. لو صمته احتسابا لروضت نفسك على القيام في أول يوم، هو أنت في آخر يوم موجود معنا في المسجد. كذا تكون أيضا بعد رمضان، لكنك ما صمته احتسابا، وإنما قمت كما يقوم الناس، وصمت كما يصوم الناس، وفعلت كما فعل الناس. من هنا يمضي رمضان ويرجع الناس كما كان. ولكن العلة افهمها: احتسابا، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. لذا إذا فعلت هذا، وهذا صعب، افهم هذا صعب عليك. لما؟ لأن نفسك لم تأخذ على ذلك من قبل، ستجد صعوبة، نعم، ستجد كلفة، نعم، ولكن اصبر حتى تروض نفسك على ذلك، وسيكون الأمر عندك سهلا. فإذا رأيت نفسك أنت في آخر رمضان لم تكن كما كنت في أول رمضان، وإذا رأيت نفسك بعد الإفطار ليست الأخلاق التي كانت عندك في الصيام، وإذا رأيت نفسك بعد رمضان ليس كما كنت في رمضان، فاعلم أنك ما صمته احتسابا. وتذكر: غفر له ما تقدم من ذنبه. لذا ابن القيم حينما سئل كيف أعرف أن الله تقبل مني رمضان، قال: انظر إلى نفسك بعد رمضان، فإن كنت على ما كنت عليه فيه فاعلم أن الله قبله منك. إذن هذه هي العلة لعلكم تتقون. فكلمة أخيرة: ستجد في الصيام جوع أنت لم تأخذ عليه من قبل، عطش أنت لم تأخذ عليه من قبل، البعد عن الزوجة لم تأخذ عليه من قبل، هناك معاصي أنت كثيرة تبتعد عنها، الصبر عليها صعب، نعم، ولكن اصبر عليها وستجد نفسك تنكف على ذلك. ولكن نفسك على ما تعودها عليه، فإن عملت خيرا فاحمد الله،
وإن عملت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.